الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الثانية المرتبطة بالتقليد البقائي هي أنه لو أراد المكلف العدول من الميت إلى الحي فهل يجوز له ذلك أم لا يجوز؟ وهنا نفترض صورتين لهذه المسألة. الصورة الأولى هي أن يكون أحدهما أعلم من الآخر، وحينئذ فالكلام في هذه الصورة هو نفسه الكلام في المسألة السابقة ولا جديد، فالأعلم متعين تقليده ويلزم الرجوع إليه كان هو الميت أم كان هو الحي. وأما الصورة الثانية فهي صورة التساوي، ما لو كانا متساويين، فهنا هل يجوز العدول أم لا؟ يوجد في هذه المسألة قولا، قول بالجواز وقول بالمنع. أما القائل بالجواز فمستنده هو استصحاب التخير. ما هو المقصود من استصحاب التخير؟ استصحاب التخير هو استصحاب التخير الثابت قبل تقليده للميت، للمجتهد الميت، فإنه قبل تقليده للمجتهد الميت كان مخيرا بين أن يقلده وبين أن يقلد عدله الذي هو المجتهد الحي، وبمجرد أن يختار أحدهما فإن فتواه تكون الحجة في حقه. إذن فهو قبل أن يقلد الميت كان مخيرا، وهذا التخير نشك الآن في أنه هل لا زال على ما هو عليه بعد وفاته أم لا نستصحبه. ولكن هذا الوجه يرجع إلى ما عبرنا عنه سابقا بالاستصحاب التعليقي، إذ أنه يثبت الحجية لفتوى الحي بالاستصحاب التعليقي، فيقال بأنه فيقال بأن هذا الحي لو كان، فيقال بأن هذا المجتهد لو كان قبل التخيير، عفوا قبل تقليد الميت، قبل تقليد الميت كانت فتواه حجة، كانت فتواه حجة، أو حتى يكون كلامنا أدق من ذلك نقول بأنه لو لم يختر المكلف تقليد الميت فله أن يختار ماذا؟ فله أن يختار تقليد الحي. ونشك في أنه هل لا زال مخيرا بينهما فهو كما كان، فهو استصحاب تعليقي. فإذا كان استصحابا تعليقيا فالكلام فيه هو الكلام، نقول بأن هذا الاستصحاب التعليقي هل هو استصحاب معارض أم ليس بمعارض؟ قلنا بأن هذا الاستصحاب استصحاب معارض، إذ أن ثبوت التخيير معارض باستصحاب عدم التخيير، أو فقل نعم استصحاب التخيير معارض باستصحاب عدمه، العدم الأزلي، باستصحاب عدمه العدم الأزلي. فإذا تعارض الاستصحابان يتساقطان، وبتساقطهما يرجع إلى غيرهما من الوصول. إذن فهذا الوجه وهو الاستصحاب لا يثبت جواز العدول إلى الحي. وأما القول الثاني فهو القول بالمانع، فقد استدل له بأدلة. الدليل الأول من هذه الأدلة هو الإجماع، بدعوى أن معقد الإجماع يشمل الإجماع يعني على حرمة العدول، الإجماع على حرمة العدول، بدعوى أن معقد هذا الإجماع يشمل صورة حياة المجتهد وصورة وفاته، إذ تارة يكون العدول في حياته إلى مجتهد آخر، فالإجماع قائم على عدم جوازه، وتارة يكون العدول بعد وفاته إلى مجتهد آخر، فالمدعى هنا أن معقد الإجماع يشمل الصورة الثانية أيضا. ولكن هذا الوجه لم يقبله سيد المستمسك قدس سره، وقال لا نحرز أن معقد الإجماع يشمل صورتين معا، بل إن كان هنالك إجماع فهو مختص بالصورة الأولى، العدول من المجتهد إلى غيره حال حياته. الدليل الثاني الذي استدل به على المانع هو الإجماع بضميمة الاستصحاب. كيف الإجماع بضميمة الاستصحاب؟ نحن نقول بحسب الدليل الثاني، نسلم أن معقد الإجماع هو عدم جواز العدول في حياة المجتهد، نسلم بذلك. توفي المجتهد الآن، نشك في أنه يجوز العدول لغيره أو لا يجوز، نضم الاستصحاب إلى الإجماع فنقول بعدم جواز العدول. إذن فالدليل هنا مركب من حجتين، الحجة الأولى هي حجة الإجماع، والحجة الثانية هي حجة الاستصحاب. ولكن سيد المستمسك أعلى الله مقامه أفاد بأننا لا نحرز إجماعا تعبديا على عدم جواز العدول، يعني هنا ترقى في مقام الإجابة، فهناك منع من عموم المعقد، وهنا منع من أصل الإجماع، وقال بأنه إن كان هنا إجماع فهذا الإجماع لا نحرز تعبديته، بل هو محتمل المدركية فلا يكون حجة. الوجه الثالث الذي استدل به على المنع هو أصالة الاحتياط، وتقريب أصالة الاحتياط في المقام هو أن المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وأصالة الاحتياط تقضي بأصالة التعيين في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فنحن هنا إن كنا قائلين بالتخيير فلا شك في حجية فتوى الميت، وإن كنا قائلين بالتعيين فلا شك في حجية فتوى الميت، إذ أن فتوى الميت باعتباره قد قلده متعينة نشك في أن فتوى الحي قد جعلت بدلا لها أم لم تجعل، فحينئذ يدور الأمر بين التعيين والتخير، الأصل هو التعيين يقتضي البقاء على تقليد الميت وعدم جواز العدول. ولكن سيد المستمسك قدس سره ناقش في هذا الدليل أيضا بأن كبرى أصالة التعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير إنما تتم فيما لو كان احتمال التعيين في أحد محتملي الحجة، فهنا الكبرى تامة، الصغرى يمكن تطبيقها على صغراها بلا مشكلة، إلا أن المقام ليس من مصادق هذه الصغرى الكبرى، ليس من صغريات هذه الكبرى. لماذا؟ يقول لأن احتمال التعيين هنا في كلا طرفي ومحتملي الحجية أو محتملي الحجة. كيف احتمال التعيين في الطرفين معا؟ احتمال التعيين في الطرفين معا باعتبار أن الميت له خصوصية تقتضي تعيينه، والحي أيضا له خصوصية تقتضي تعيينه. أما الميت فإن الخصوصية التي تقتضي تعيينه وليست في الحي فهي سبق تقليد المكلف له، وبالتالي احتمال التعيين وارد فيه. وأما الخصوصية التي تقتضي احتمال التعيين في الحي فهي حياته، إذ أننا نحتمل بأن الميت لا يجوز البقاء على تقليده، ولكن الحي متيقن الجواز، متيقن جواز التقليد. فإذا كل واحد منهما لهو مورد لاحتمال التعيين، وإذا كان احتمال التعيين واردا في كلا المحتملين وفي كلا الطرفين فإن الإجماع هنا قائم على التخير بين الطرفين. فالإجماع هنا أو فقل هو حكم العقل قائم، الحكم العقل المؤيد بالإجماع، يعني حكم العقل قائم على الحكم بالتخير بين الطرفين، ومقتضى التخير هو جواز العدول إلى ماذا؟ إلى تقليد الحي. إذن فأدلة المنع بتمامها ليست تامة، والنتيجة التي ننتهي إليها باعتبار احتمال التعيين في كل من الطرفين هو التخير بينهما، وعلى ضوئه يجوز العدول إلى الحي. ولكن سيدنا قدس سره قال هذا ينبغي أن نتأمل فيه مليا على ضوء ما ذكرناه سابقا. من أي ناحية؟ قال من ناحية أن أصالة التخيير التي انتهينا إليها إنما هي أصل عقلي، وقد ذكرنا سابقا بأن الأصول العقلية إنما تصل النوبة إليها عند عدم وجود أصل عملي شرعي. فإذا كان هنالك احتمال للأصل العملي الشرعي لا تصل النوبة للأصل العقلي. وعلى ذلك فهل يوجد هاهنا عندنا أصل شرعي في المقام يمنع من التمسك بهذا الأصل العقلي أو لا يوجد؟ قال هنا فلنشرح المسألة طبقا للتشريح الذي ذكرناه سابقا. وطبعا هنا هو قدس الله نفسه شرح المسألة من ناحيتين، من ناحية حيثية العمل بفتوى المجتهد، ومن ناحية الالتزام والبناء القلبي والنفساني على فتوى المجتهد، ولكنه لم يذكر نكتة فارقة بين هذين التشريحين، لذلك نحن نقتصر على بيان أحدهما، ثم بعد ذلك في مقام التطبيق يتضح أن الثاني كالأول. بالنسبة إلى حيثية العمل، إذا لاحظنا التقليد من ناحية حيثية العمل، فهنا نأتي للتشريح الفرعي. هذا التشريح الأصلي هو الذي ذكرنا، التشريح الفرعي مر علينا أيضا سابقا، وهو أن فتوى الميت تارة تكون من قبيل الحكم غير الاقتضائي كأن تكون ترخيصا، وتارة تكون من قبيل الحكم الاقتضائي. فإذا كانت فتوى الميت من قبيل الحكم غير الاقتضائي، فحينئذ يمكننا استصحاب الحكم الظاهري من غير محذور. لماذا؟ لأن المحذور الذي يمنع من الاستصحاب إنما هو محذور التعارض، ومحذور التعارض في المقام ليس بوارد. لماذا؟ لأن الاقتضاء لا يعارض لا اقتضاء، فلا تعارض حينئذ. ولذا يمكن لنا أن نستصحب الاقتضاء الترخيص بلا مشكلة، فيصح البقاء على تقليد الميت، ومع ذلك أيضا يجوز العدول إلى الحي. لماذا يجوز العدول إلى الحي؟ لأن الفرض أن فتوى الحي تفيد حكما ماذا؟ اقتضائيا. وقد ذكرنا بأن الاقتضاء لا يمنع من الاحتياط في مورد ماذا؟ في مورد الاقتضاء. الاقتضاء لا يمنع من الاحتياط في مورد الاقتضاء. فإذا نحن لاحظنا الفتوى هنا من ناحية العمل فقط بغض النظر عن الالتزام، فنقول في مقام العمل له أن يعمل على طبق ماذا؟ على فتوى الحي، على طبق فتوى الحي، لأنها هي الموافقة للاحتياط، فهو يعمل بها احتياطا، إذ أن العمل الاحتياطي في مورد الاقتضاء لا يعارضه ولا يزاحمه، لا تزاحمه الفتوى غير الاقتضائية. فإذا يجوز العدول من هذا الحيث، من حيث العمل يجوز العدول من حيث العمل. الصورة الثانية هي ما لو عكسنا المسألة وقلنا بأن فتوى الميت كانت اقتضائية وفتوى الحي ماذا؟ غير اقتضائية. فإذا كانت فتوى الميت اقتضائية فالاستصحاب هنا لا يجري. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نستصحب الحرمة مثلا فهي معارضة بأصالة عدم الحرمة، وإن أردنا استصحاب الوجوب فهو معارض بأصالة عدم الوجوب، وبالتالي فالاستصحاب غير جار. وإذا كان الاستصحاب غير جار فحينئذ هل يجوز البقاء أو لا يجوز البقاء؟ يجوز البقاء. لما؟ لأننا كما ذكرنا نتكلم من حيثية العمل، ومن حيثية العمل فإن الاحتياط في مورد الحكم الاقتضائي لا مانع منه، إذ أن فتوى الحي ماذا؟ ليست اقتضائية. فإذا كانت غير اقتضائية وفتوى الميت اقتضائية فمن حيث العمل يمكن العمل بها احتياطا، وإن كان الاستصحاب ماذا؟ وإن كان الاستصحاب ليس بجار. فإذا الذي انتهينا إليه من خلال هذا التشريح هو أن مؤدى الأصل الشرعي هو نفسه مؤدى الأصل العقلي. وهو التخيل. كما أن مؤدى الأصل العقلي هو التخيير، مؤدى الأصل الشرعي يعني النتيجة التي يوصلنا إليها الأصل الشرعي من خلال الاستصحاب هي التخيير أيضا، هي التخيير أيضا. فالنتيجة التي نصل إليها في صورة التساوي هي جواز العدول إلى الحي، جواز العدول إلى الحي أو البقاء على الميت. وأما صورة أو حيثية الالتزام الآن يأتي الكلام حولها إن شاء الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ولو بني على جواز البقاء على تقليد الميت فهل يجوز العدول كما هو ظاهر المات والمنسوب إلى بعضهم أو لا، كما نسب إلى أكثر القائلين بجواز البقاء؟ أما طبعا هو كما هو ظاهر المتن يبدو من خلال تعبيره عن المسألة بجواز البقاء، فجواز البقاء يشعر بأنه مخير بين أن يبقى وبين أن يعدل إلى الحي. أما وجه الأول فهو استصحاب التخير الثابت قبل الرجوع إلى الميت، إذ أنه بعد الرجوع ينتهي التخيير، وفيه إن مرجع التخيير الثابت سابقا إلى أنه لو اختار أي واحد منهما كان رأيه حجة عليه، فيقال كان لو اختار الحي الذي يقع الكلام في جواز العدول إليه لكان رأيه حجة، وهو من الاستصحاب التعليق على يعني هذا كان تقريب، وفيه أن مرجع التخيير هذا تقرير أو تقديم أو مقدمة لبيان الإشكال وين نقطة الإشكال، فهو يقول هذا بالنتيجة تقريب جواز تمسك بالاستصحاب أو تقريب وجه الاستصحاب، ثم يعلق عليه وهو من الاستصحاب التعليقي المعارض باستصحاب عدم الحجية الثابت قبل الاختيار، فلا يتم هذا الوجه. وأما وجه الثاني وهو المنع فهو إما الإجماع، هذا الأول، على عدم جواز العدول الثابت قبل الوفاة وبعد الوفاة، لاحظوا من تعبيره الثابت قبل الوفاة وبعد الوفاة، إذن معقد الإجماع يشمل الحالتين، أو الثابت هذا الوجه الثاني، أو الثابت قبل الوفاة فقط هذا معقد الإجماع، فيستصحب المنع إلى ما بعد الوفاة، فضم الاستصحاب إلى الإجماع كحجة مركبة. الوجه الثالث أو أصالة الاحتياط لكون المورد من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير، يناقش هذه الوجوه، وفيه إن عموم معقد الإجماع إلى ما بعد الوفاة ممنوع، فأجاب عن الأول، بل ثبوت الإجماع على المنع حال الحياة عن العدول تعبداً، يعني بحيث يكون إجماعاً تعبدياً غير ظاهراً كي يجري استصحابه، فهنا نفى أصل الإجماع. وأما وجه الثالث أصالة الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير فلا مجال لها، هنا هذه الكبرى لا تنطبق. لماذا؟ قال إذ كما يحتمل وجوب البقاء على تقليد الميت لأنه قد سبق له تقليده يحتمل وجوب العدول عنه إلى الحي نظرا لحياته، وهذا ما لا يتوفر عليه الميت، فاحتمال التعيين موجود في كل من الطرفين، كما يحتمل التخير أيضا. وفي مثله يجب البناء على التخير بعد قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامي، يعني الحكم بجواز التخير، الحكم بالتخير إنما هو يتكئ على عدم وجوب الاحتياط على العامي، وإلا لو كان الاحتياط واجبا ما كانت النوبة تصل إلى التخير. حتى أحوط القولين، يعني عدم وجوب الاحتياط حتى في هذا المورد، في مورد أن يكون أحوط القولين متعينا في نظر العقل. لماذا؟ للعلم الإجمالي بثبوت الحجة بينهما، فالاحتياط متعين، ولكن هذا الاحتياط ما هو متعين لولا الإجماع، فما دام عندنا إجماع على عدم وجوب الاحتياط فهذا الاحتياط المتعين لا أثر له. حتى أحوط القولين المتعين في نظر العقل لولا الإجماع المذكور للعلم الإجمالي، هذه للعلم الإجمالي تعود إلى تعين في نظر العقل وليست تعود للإجماع، فهذه لولا الإجماع المذكور صار جملة معترضة. للعلم الإجمالي بثبوت الحجة بينهما المستوجب لوجوب موافقتهما عقلا والعمل بأحوطهما موافقة لهما معا، لكن الإجماع على عدم وجوب الاحتياط مطلقا على العامي يستوجب الحكم بالتخير. فوصلنا إلى نفس النتيجة، فوصلنا إلى الحكم بالتخير. نعم، البناء على ذلك يعني على هذه النتيجة موقوف على عدم جريان الأصول الشرعية، وإلا كان عليها المعول اعتبار أن التخير حكم عقلي. فنقول أما هنا يبدأ التشريح، أما من حيث العمل ثم بيجي وأما من حيث الالتزام. أما من حيث العمل وصحته نعم، فقد عرفت أنه إذا كانت فتوى الميت الرخصة غير اقتضائي، كما لو أفتى بعدم وجوب الكفارة للوطء في الحي وكانت فتوى الحي وجوبها اقتضائية، لا مانع من جريان استصحاب الحكم الظاهري لعدم المعارض. قلنا لا تعارض بين الاقتضاء والاقتضاء، فنقول هنا أنه لا مانع من العدول إلى فتوى الحي من حيث العمل، عدول إلى فتوى من حيث العمل، هذا الحيث الذي نحن نتحدث عنه هنا. لماذا؟ لموافقتها الاحتياط، وقلنا بأن الاقتضاء لا يمنع من الأخذ بالاحتياط. أما إذا كانت فتوى الميت حكما اقتضائيا للعكس كالوجوب والحرمة، فلا مجال للاستصحاب التعليقي للمعارضة، المعارضة بالحكم التنجيزي، حكم التنجيزي الذي هو عبارة عن أصالة العدم الأزلي، أصل العدم الأزلي، فلا مجال للاستصحاب التعليقي، وأن البقاء لا بأس به. لماذا لا بأس به؟ نتكلم من حيث العمل، ومن حيث العمل هو موافق للاحتياط فلا محذور في البقاء عليه. أما جواز العدول في هذا الفرض، قلنا بأن الميت يجوز البقاء، طيب وجواز العدول؟ فمقتضى الإجماع على التخير في تعيين الحجة عند احتمال التعيين في كل واحد من محتملي الحجة، لما عرفت أنه كما يحتمل حجية رأي الميت يحتمل حجية رأي الحي، كما يحتمل التخير بينهما أيضا، فله اختيار البقاء وله اختيار العدول. فيصير الفارق عندنا تقريبا فقط في أن هنا يعني التخيير الذي وصلنا إليه يمكن أن يقال بأنه تخيير شرعي باعتبار ببركة الإجماع، باعتبار الإجماع. هناك تخيير عقلي الذي انتهينا إليه سابقا، وهذا تخيير شرعي باعتبار قيام الإجماع ما دام الإجماع حجة تعبديا. فبالتالي يتطابق الأصلان الشرعي والعقلي، هذا كله من حيث العمل. وأما هذا الحيث الثاني من حيث جواز الالتزام والاعتقاد القلبي، ومن حيث جواز النقل والإخبار عن الحكم الواقعي. ليش هذان الحيثان؟ يقول اللذين هما من آثار العلم، فإنه في مورد العلم يجوز الالتزام والاعتقاد ويجوز النقل والإخبار، يعني يجوز الإسناد. المترتبين هذان الأثران على الطرق الشرعية مثل الأمارات مثل فتوى الفقيه بمقتضى دلالة أدلتها، أدلة الطرق، على تنزيلها بمنزلة العلم بعد أن نزل الشارع الأمارات منزلة العلم والطرق منزلة العلم، فالآثار التي كانت تترتب على العلم تترتب عليها. فحيث أن هذا التنزيل أيضا من الأحكام الشرعية يجري فيه ما تقدم في الأحكام الاقتضائية، ما دام في مورد فتوى الفقيه قد نزلت الفتوى منزلة العلم، فحينئذ الآثار الشرعية اللي ترتب على العلم أيضا تترتب على ماذا؟ تترتب على الفتوى. فيجوز إسناد الحكم إلى الشارع، ويجوز الإخبار عنه، ويجوز الالتزام به والبناء عليه، فيجري فيه ما تقدم في الأحكام الاقتضائية تماما التي تتضمنها فتوى الميت، ويجري الأصل فيه على نحو جريانه في تلك الأحكام. فلو هو اقتضائي لو هو غير اقتضائي، فإن كان اقتضائيا أمكن الالتزام به، وإن لم يكن اقتضائيا أيضا أمكن الالتزام به والبناء القلبي عليه، وكذلك جواز النقل والإخبار على نفس التفصيل. ولأجل السقوط بالمعارضة يرجع إلى التخيير المستفاد من الإجماع عليه عند تردد الحجة عينا بين فردين حسب ما عرف. أيضا النتيجة في مسألة الالتزام، مسألة جواز النقل، هي نفسها النتيجة من حيث العمل، لا فرق في ذلك. مخير بين أن يلتزم بهذه الحجة أو يلتزم بهذه الحجة، ويحكي هذا الحكم وينقله عن الشارع أو يسند ذلك الحكم إلى الشارع، لا فرق في ذلك. وقد عرفت أن هذا الكلام كله مع تساوي الحي والميت في العلم لا مع الاختلاف، وإلا تعين الرجوع إلى الأعلم كان الحي أو الميت. فلاحظ وتأمل، والحمد لله رب العالمين.